عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن، وروي في كتاب الحجة بإسناد حسن.
هذا الحديث المبارك بعد تلك الرحلة الطويلة مع هذا المجموع المبارك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي المؤلف رحمه الله تعالى وقبيل الأخير بحديث واحد، أي بعد نهاية الأربعين حديثا وقبل نهاية مجموعه هذا المبارك، يأتي بهذا الحديث الذي بمثابة المقياس والميزان للمؤمن حقا في إيمانه اعتقادا وقولا وعملا. يقول النووي رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من خيرة أصحاب رسول الله وكلهم أخيار، كان صلى الله عليه وسلم يقدمه على أبيه بأنه سبق أباه في الإسلام، وما كان بينه وبين أبيه سوى 13 سنة، وقيل 11 سنة، أي أن أباه تزوج صغيرا وأنجب، وكان من أكثر أصحاب رسول الله حديثا كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث كان يكتب ولا أكتب. وهكذا يظهر أثر كتابة العلم وتدوينه. وقد قيل لعبد الله هذا: إنك تكتب كل شيء تسمعه عن رسول الله، ورسول الله بشر يغضب ويرضى. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال: اكتب يا عبد الله، والله إني وإن كنت أغضب وأرضى ولكن لا أقول إلا حقا. وكما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يروي عنه النووي رحمه الله هذا الحديث، وإن كان لم يخرج في الصحاح الست، ولكن خرج في كتاب الحجة على من لم يسلك الطريق والمحجة للمقدسي. ويقول العلماء إنه رجل كان شديدا في الله، متحريا في السنة، محاربا للبدعة، فأحسن الظن به فيما يرويه. ولكن كما أشرنا سابقا، من قواعد مصطلح الحديث والأصول عند الأصوليين والمحدثين بأن الحديث إن ضعف سنده من حيث الرجال وشهدت له نصوص أخرى من الكتاب والسنة فإنها تقويه ويصير حسنا بغيره. ويكفينا أن النووي وهو في الحديث وفي الفقه وفي العلم والفضل يستحسنه، ويشهد لهذا الحديث آثار من الكتاب ومن السنة. الحديث يقول: والله، أو الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم، أي بدون قصد، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كلمات معدودات: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. ثلاث جمل، ثلاث كلمات، تضع الميزان الحق في ادعاء الايمان اعتقادا وقولا وفعلا كما اسلف. لا الايمان تصديق القلب واعتقاد بمغيب بخلاف الاسلام امتثال الجوارح ظاهرا كما في حديث جبريل عليه السلام اخبرنا يا محمد عن الاسلام والشهادة نطق ان تصلي والصلاه حركة اليوم الاخر بالقدر كل هذه امور غيبية ليس عندنا من المحسوس منها شيء حتى الكتب التي انزلها الله ليس عندنا حقائقها لان اليهود والنصارى غيروا ما انزل الله لم يبق الى القرآن الكريم بين ايدينا داخل في عموم كتبه وما عدا ذلك رب العزة سبحانه غيب عنا لكن آياته وقدرته ودلائل وجوده سبحانه في أنفسنا وفي الكون كله من حولنا والملائكة إخبار من الله وقد رآهم بعض أصحاب رسول الله عيانا وكذلك الرسل كما أخبر سبحانه في كتابه وبلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والبعث إحياء الناس بعد الموت الآيات مليئة في كتاب الله من الناحية الكونية ومن الناحية العقلية بل من الناحية العملية من حيث الكون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى أيضا قضية بني إسرائيل وقتيلهم قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى أي فأحياه الله ونطق وقال قتلني فلان ثم مات فهذا الإحياء يحيي الله الموتى إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأن العلم عن إبلاغ سوى العلم عن مشاهدة ولذا يقولون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين خذ أربعة من الطيب قطعها وزعها ادعوها تأتيك سعيا أصحاب الكهف 300 سنة وتسعة 300 ميلادية و309 هجرية قمرية يبعثون وروح يدوروا طعام عشان ياكلوا عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وهكذا الالوف الذين خرجوا من حدر الموت لهم موتوا ثم احياهم امور عملية في الدنيا العزير مع حماره مع فاكهته ويشاهد عيانا كيف ينشز الله العظام بعد موته او كيف ينشرها طيور حيوانات الحوت مع موسى حوت مجلي وملح يتخذ سبيله في البحر سربا طيور حيوانات حيتان بشر كل ذلك ايات عملية نموذج مصغر واحياء نفس واحدة كاحياء الناس جميعا فالايمان يتعلق بالمغيبات ولذا من لم يؤمن بمطلق الوعد او الخبر وجاء عند المعاينة واعلن ايمانه لا قيمة لهذا الايمان لانه لم يؤمن عن مجرد الخبر بعد ما عاين كما حصل لفرعون قيله قال انا وقد عصيت من قبل لا وكذلك الحال مع عامة الناس كل من تاب قبل ان يغرغر قبل ان يرى الحقائق قبل ان ينكشف له الغيب يقبل الله توبته اما اذا اصر وسوف حتى يعاين حقائق البعث والجزاء والاخرة ويقول تبت بعد لا من هنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن اي لا يصدق حقيقة ويطبق الايمان عمليا احد حتى يكون ايمانه الذي يدعيه ايمانه الذي ينتسب اليه ايمانه الذي يتلبس به يحمله
على ان يكون الهوى والميل والرغبة في هذا الانسان تابعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما هي علاقة الايمان بهذا؟ نعم، لان مبدئيا تؤمن بالله، قلت لا اله الا الله وقلت الله ربي ورب العالمين، تعلنها 17 مرة في يومك وليلك في الصلوات الخمس، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين خالقهم ورازقهم محييهم ومميتهم مدبر امورهم بالربوبية، اياك نعبد واياك نستعين المستحق للالوهية والعبادة منا اليك، انتهينا، وتشهد ان محمد رسول الله، ان هذا الرب سبحانه جل جلاله ارسله اليك والى الناس كافة باي شيء برسالة وبلغها. اذا ان كنت تؤمن حقا بهذه المبادئ بالله ربا وانه فعلا لا معبود بحق سواه، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله جاء بالرسالة من عنده، لا يتم هذا الايمان ولا يكون عمليا الا اذا كان هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن احدكم حتى يكون، وهنا كلمة هواه، يقولون في اللغة العربية هذه فلسفتها عجيبة، تقول هوى وهواء وثنى وثناء وغنى وغناء وكل هذه فوارق، والثرى والثراء. الثرى والثراء المقصور التراب، والثراء الغنى وفرة المال، الغنى والغناء الغنى ضد الفقر، والغناء اللهو واللعب، الهوى الميل والرغبة، والهواء هذا الذي نتنسمه يملأ الفراغ بين السماء والأرض. إذا حتى يكون هواه أي ميله ورغباته تبعا، هنا يقول العلماء في هذا الحديث لفت النظر، لأن كلمة هواه أو الهوى غالبا ما تستعمل في الأشياء غير الحقيقية أو ضد الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هواه، يعني ميوله ورغبات. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى الحق يقابله الهوى، يبقى الهوى في مقابلة حق يكون باطل. سبحان الله. فقالوا كيف يكون هذا الهوى الذي هو غالبا ما يستعمل في جوانب الإيش؟ ضد الحق او في الشر كما يقال، يكون هنا موضع تحقيق الايمان تابعا لرسول الله؟ ويجاب عن ذلك والله تعالى اعلم، لان البلاغة النبوية تضع الانسان في رغباته كلها من بدايتها الى اقصاها، وهو الميل الفطري والرغبة الانسانية في الغرائز في الميول فيما تهواه النفس وتميل اليه من الجانب البشري، وهي الشهوات والرغبات والغرائز وكل ما ينزع بالانسان الى جانب اخر. تلك الرغبات التي تعتبر تشد بالانسان او تجنح به الى اليسار، لا يمكن ان يكون صاحبها مؤمنا الا اذا كانت تلك النزعات الهوائية، تلك الميولات النفسية خاضعة وتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الميل الخيري، اذا حب الاخرة، اذا الميل الى العمل الصالح، وكل مولود يولد على الفطرة، الفطرة الإسلامية الحنيفية السمحة، تكون من باب أولى تابعة لرسول الله. إذا أصبحت ميوله التي تجنح به بعيد، إذا أصبح هواه الذي يشبع رغباته، اذا اصبحت ميوله التي تشبع شهواته وتدعوه النفس والهوى كما يقولون الى تحقيق مطالبه البشرية، الى رغباته الحيوانية، الى رغباته وقوته السبعية كما يقول علماء الاخلاق، كل ذلك يتبلور ويتحول ويتمرن ويذلل ويصبح تابعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فمن باب اولى الجانب الخير فيه سيكون تبعا من باب اولى. ولذا يقول الانسان فيه شبه او فيه تركيب من السبع في الفرس الافتراس والقوة وقوة الغضب، وفيه شبه في اللين والتواضع من جانب الملائكة، او ان الانسان من روح وجسد، فالروح دائما تسمو الى مكارم الاخلاق والى العلو، علو الهمة، طاعة المولى، الاستئناس بالعبادة وبذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. والجسم يخلد الى الارض في شهواته في رغباته، فالجسم يميل الى طبيعة الحيوانية، والروح تميل الى الجوانب الروحية العلوية الالهية. ولذا يقولون من غلبت طبائع جسمه روحه كان حيوانا، لا هم يأكلون تمتعنهم الا كالانعام فلهم اضلوا السبيل، واذا غلب الجانب الروحي كان ربانيا ممن يعلمون ويتعلمون ويطيعون الله سبحانه. ومن هنا كانت الامم الماضية قسمان، قسم غلبوا جانب البدن وهم اليهود، واصبحوا ماديين بحثيين يحتالون على ما حرم الله ليأكلونه، وجاء النصارى ارادوا ان يكبحوا جماح المادة في اليهود، ولكنهم ابتدعوا رهبانية ما استطاعوا ان يواصلوا بها، وجاء الاسلام وطابق ووازن بين مركبات الانسان مادة وروحا، فاعطاه يأكل ويشرب ويتحرى الحلال، واعطاه يصلي ويصوم، ويجمع بين الامرين بكفتين متعادلتين يطير على جناحين سليمين. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذا يقول علماء الاجتماع الاسلام دين ودنيا. وعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى تكون طبائعه وغرائزه وهواه وميوله كلها تابعة لما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ وان قال فيه النووي رواه صاحب الحجة، فاننا نجد له الشواهد من الصحيحين. ما جاء عن عمر رضي الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس اجمعين. سبحان الله، حتى اكون احب اليه منه. فقال عمر والله يا رسول الله لانت احب الي من ولدي ووالدي ومالي والناس اجمعين، ولكن من نفسي. فضرب بصدره وقال ومن نفسك يا عمر. فانفضل عمر قليلا ثم قال ومن نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه الان الان يا عمر، الان كمل اليقين وكملت المحبة، ونحن لو جئنا واردنا ان نوازن ونقارن قبل ان نعرف حقيقة تلك المحبة، وازن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءك عنه، وبين ولدك ووالديك ومالك والناس اجمعين. يقول القاضي عياض ان دواعي المحبة الجبلية، جبلة الانسان، دواعي محبة الانسان لاي شيء كان الامور الفطرية الغريزية واحدة من اربع، حيثما وجدت واحدة من تلك الاربع تستدعي محبتك حيثما وجدت. قال جلب النفع ودفع الضر، فايما انسان جلب لك نفعا وجدت في نفسك الميل بحبه طبيعي، وايما انسان دفع عنك ضرا وجدت في نفسك الميل لمحبته جميعا. وجمال الخلقة وجمال الخلق، الانسان من حيث هو قد ينظر في لوحة رسم زيتية في شجر نبات نهر منظر طبيعي ما يمل النظر اليه، جبلة ترى الطائر الجميل كالطاووس مثلا تحب هذا الشكل امامك. جمال الخلق، تجد انسان ذمث الاخلاق يعامل الناس بالاحسان بمكارم الاخلاق وحسن السيرة، فترى في نفسك انك تحبه لمكارم اخلاقه ولو لم تتعامل معه. يقول القاضي عياض وقد اجتمعت تلك الامور الاربعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نفع اعظم مما جاءنا به صلى الله عليه وسلم عرفنا بربنا. اظن معرفة العبد بربه توازي العالم، ايه لا يوازيها شيء. عرفت ربك وخالقك ومن خلق السماوات والارض، عرفت رب العالمين. الشخص لو اكتشف جهاز مثل هذا ولا اكتشف اي شيء مجهول وجاء للعالم باي اكتشاف جديد وعرف ما لم يعرفه الناس تطاول الى السماء، وانت تعرف رب العالمين. وجاءنا بما يدخلنا الجنة، عرفنا طريق الجنة اين هو واي شيء يوازي الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والله اكثر من هذا، اكثر من الجنة. عرفنا بالاسلام، عرفنا بالعبودية لله، عرفنا كيف نعبد ربنا ونتقرب اليه، عرفنا بالملكوت الاعلى كله. هذه العلوم ايش قيمتها؟ امر كبير، امور معنوية اكثر من حسية كثير. ودرأ عنا كل شر في حياتنا، في المعاملات صان وعصم دماءنا وعصم اموالنا وصان فروجنا واعراضنا وكف بعضنا عن بعض. كل شر في الدنيا سد طريقه عنا وسد عنا ابواب النار، بين لنا الطريق الذي به نسده. ولذا لما خطب القوم قال ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا بينته لكم وامرتكم به، ولا تركت شيئا يباعدكم عن الله الا بينته لكم وحذرتكم منه. يبغى اكثر من هذا؟ والترجمة القرآنية لرسول الله، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يلحقكم من عنت ومشقة، وحريص على جلب الخير لكم. ويسود هذا بايش؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب. اذا جمال الخلقة والقسم الثالث، كثير من اصحابك كما يقول جابر وغيره ويقول نفع عمرو بن العاص بعض اصحاب قبل الاسلام، يقول والله ما ملأت عيني من محمد في جاهلية ولا اسلام، اما في الجاهلية فكراهية ان انظر اليه، واما في الاسلام فحياء ان انظر اليه. سبحان الله، مثل ما يقول لك اهابك اجلالا وما بك سلطة علي ولكن ملء عين حبيبها. يهابها وهي ضعيفة ملها سلطة، ولكن من شدة وطرق المحبة يهابها. وهنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون والله لو طلبت من احدنا ان ينعت لك رسول الله ما استطاع. ليش؟ لأن ما كنا نستطيع أن نملأ أعيننا منه حياء وجمال الخلق. لو اجتمع العالم كله من أوله إلى آخره لن يستطيع أن يصف أخلاق رسول الله بما وصفها الله وسجلها قرآنا يتلى نتعبد به. وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن. لما سئل كيف كانت أخلاق رسول الله، قال أتقرأ القرآن؟ قال بلى. قد كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويعمل مكارمه ومحاسنه وآدابه. إذن لو قارنا مع موجبات المحبة الولد والوالدين، طيب الوالدين صحيح لهم حق ولهم الحق الثاني بعد الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، حتى في حالة الكفر لما يبلغن عندك نعم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي فلا تطعهما وصاحبهما. يا سبحان الله، وصاحب ما قالش وعاشرهما، يعني الصحبة كصديق، وصاحبهما في الدنيا معروفة. الوالدان تسببا فيما تسبب فيه الزوجان كأي زوجين من أي أنواع الحيوانات، ورزقهم الله من عنده هذا الولد. الولد إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما عصم الله وهدى. المال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنما جعلنا ما على الأرض زينة له ليبلوكم. إذن الناس أجمعين لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء إيش؟ كتبه الله لك. يبقى العالم كله مع الله سبحانه وتعالى لا شيء، والعالم كله في موازنة ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء. إذن من حقه عليه وفاء بحقه يستحق تلك المحبة، وليست محبة ذات، وليست محبة هوى، ولكنها محبة جميل، مقابلة، عرفان، إيمان، تصديق، تكريم، كل المعاني السامية بهم وبوالديهم وبالناس جميعا، كانوا في الحرب أو في الجهاد أو في الحياة الدنيا، في معاملة، في كل شيء يقدمونه على أنفسهم ومن حقه عليه. نحن الآن في الوقت الحاضر أي مجموعة عسكرية جميع الفرق تصدي قائدها وهي أمور ارتباط دنيوي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه منه. وما هي تلك المحبة؟ أكتب لوحة كده أنا أحب رسول الله؟ لا، يجب أن تترجم تلك المحبة عمليا، اعتقادا في القلب وإيناس وإشعار وطمأنينة وارتياح وميول، وأن تترجم في القول وأن تترجم عمليا. إذا جئت لتعمل أي شيء تنظر هل هذا العمل يحبه رسول الله أو يكرهه. إذا كان يحبه وفعلته محبة لرسول الله ترجمت حبك لرسول الله اتباعا وفعلا لما يحبه. إذا كان عمل يكرهه رسول الله وتأتيه جهارا وإصرارا، هل هذا يتناسب مع دعوة محبة رسول الله؟ لا والله، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن يترجم المسلم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا في قلبه وارتياح وطمأنينة. يضرب لنا صحابي جليل مثلا أعلى رائعا لم يأتي التاريخ بمثله، حينما أخذ في بعض المواقف لا حول ولا قوة إلا بالله وأخذه المشركون إلى مكة وباعوه لمن كان قد قتل واحدا منهم في بدر، فحينما أخذوه وأخرجوه من الحرم في مكة إلى الحل
وأرادوا